الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، الذي اختار الإسلام دينا وارتضاه وأرسل به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه وجعل له من أصحابه رجالا اختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه، فرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يبارك لنا في قوتنا أبدا ما أبقانا وأن يجعله الوارث منا وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وأن ييسر لإخواننا الحجاج حجهم وأن يردهم سالمين غانمين معافين، وأن يردهم وقد غفر الله ذنوبهم، وأن يكتب لنا ما كتب لهم، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احمل الحجاج في جوك وبرك وبحرك، اللهم احملهم وبارك لهم في سعيهم وطوافهم ووقوفهم وكل أعمالهم. اللهم إنا نسألك أن تكتب هذه الفريضة إلى كل من رآنا وكل من غاب عنا وكل مسلم مشتاق. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا الخير حيث كان وأن تكتب لنا الخير ونحن قعود، لأنه يعلم ربنا عز وجل ما يحبسنا إلا العذر، ما يحبسنا إلا قدر الله عز وجل. ونحن نقول لحجاج بيت الله الحرام: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قعدنا عن قدر وعن عذر، ومن قعد عن قدر كان كمن راح. فأسأل الله عز وجل أن يكتبها لإخواننا وأهلينا وأحبابنا ولسائر المسلمين. كم يسعد المرء في هذه الرحلة الربانية المباركة، كم يرى فيها من الآيات البينات، كما أخبر ربنا عز وجل فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ما أظن أن أحدا يذهب إلى هذه البقاع الطيبة، إلى هذه البقاع الطاهرة، ويرجع محزونا أو مهموما. ما أظن أن أحدا هناك يخاف لا من أنفلونزا الخنازير ولا من أي شيء، بل هو يحمل روحه على كفه ويقدمها رجاء أن يقبلها الله عز وجل. بل إن منا من يتمنى من سويداء قلبه أن تكون موتته هناك وأن يدفن في البلد التي دفن فيها المصطفى، فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ميتة في بلد نبيك في طيبة الطيبة، أن يكتب لنا ميتة هناك حتى ندفن مع أصحاب النبي الذين أحببناهم وعرفنا قدرهم وشأنهم، ونتمنى من الله عز وجل أن يلحقنا بهم وأن يجمعنا معهم. لكني أعيد وأنبه وأذكر وأؤكد وأنا في قلبي حسرة، في قلبي لوعة على بعض من يذهب لأداء هذه الفريضة ولا يعرف حدودها ولا يعرف أركانها ولا يعرف كيف يغتنم وقته وزمانه فيها. إنها تجارة رابحة مع الله عز وجل، على العاقل أن يغتنم وقته هناك، لا ينشغل بشيء إلا بكم يرجع من الخيرات، بكم يرجع من الحسنات، بكم يرجع. وقد حط الله عنه من السيئات، وقد حط الله عنه من الأوزار والذنوب الظاهرة والباطنة، الحج المبرور كما في الصحيحين من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم هذه الفريضة، نعم هذه العبادة التي بها يرجع العبد، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: يرجع العبد كيوم ولدته أمه. الله أكبر، يرجع كيوم ولدته أمه، خاليا من الذنوب، خاليا من المعاصي والأوزار. فإن كتب الله له الموت هناك مات ملبيا، مات وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، مات وقد عاد إلى يوم إلى حالته يوم ولدته أمه، هنيئا لمن وفق لهذه العبادة وقام بأركانها وأدى واجباتها وعمل بسننها والتزم بحدودها التي حددها الله عز وجل، فرجع إلى هناك بوجه وحال غير الحال الذي ذهب به. وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي من يؤدي هذا كما يقول ربنا عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يكتب لإخواننا جميعا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتوبة من الذنوب والمعاصي. لهذا أردت أن أقول في هذا اللقاء وفي هذه اللقاءات السريعة لإخواننا وأخواتنا: وكم أحزن وكم أتحسر وأتألم على من كتب الله له هذه الرحلة المباركة ولا يفتح قناة إسلامية ولا يسأل عن أمر دينه ولا عن أمر عبادته وفريضته التي ذهب لأدائها. كم أتحسر على أقوام ينفقون غالي الأموال ولا يتعلمون ما يصح به الحج وما يفسد به الحج، بل إنه يذهب إلى هناك كأنه يذهب إلى رحلة ترفيهية، إلى رحلة خلوية يستمتع فيها، ثم يعود بشهادة مكتوب فيها حاج بيت الله الحرام. هذا ليس همنا ولا شغلنا، إنما همنا إخوتي وأحبتي في الله أن يرانا الله. لهذا حد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رحل رث وهو يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فإن بعضنا إذا ذهب ذهب بفوج من السيارات، بل إنه قبل أن يذهب وبعد أن يعود يذهب على معصية ويعود على نفس المعصية، يذهب بالطبل والمزامير الكلام الباطل الذي نهى ربنا عز وجل عنه وسماه مزمار الشيطان، الغناء الباطل، حتى وإن كان فيه كلاما طيبا إلا أنه تصحبه المزامير، ويصحبه اختلاط الرجال بالنساء، يذهب بفوج من السيارات وأصوات عاليات وكلام خارج عن شرع الله عز وجل. لا أقول أن الواحد منا يترك سيارته ويركب جمله أو دبته ليكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقصد هذا، لكن ما الداعي أن تكون 10 أو 5 أو أكثر من سيارة تذهب به؟ يكفي السيارة التي تحمله، ولا نحتاج إلى هذه الصحبة. نودع أهالينا، نودع أبناءنا، ثم نذهب خاشعين أذلة، لأن العبد إذا خرج من بيته لا يدري هل يقبله ربه أم يرد عليه حده، لا يدري. فالواحد منا لما يذهب، يذهب وجل خائف، وفي نفس الوقت يذهب راجيا آملا في عطاء ربه ومغفرة ربه. لهذا وجب عليه أن يذهب ذليلا مسكينا، لأنه يذهب كأنه يطلب من الله، يمد يده إلى ربه، لا يذهب ذهاب الغني ولا يذهب ذهاب العزيز، بل يذهب ذهاب المنكسر الذليل الخاضع الراجي. لا يهمه أن يقول الناس فلان ذهب، ولا يهمه أن يقول الناس خرج بفوج ووفد وصحبة أكثر من 20 سيارة، هذا في الأمام وهذا في الخلف، يودعونه بالطبول والمزامير والغناء، ويقول إن هذا شرف، نعز أبانا، نعز أمنا، نعز أخانا. لا والله، ما هذا العز؟ العز أن يعز الله العبد بأن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه وأن يرده كما ولدته أمه. هو هذا العز الذي ما بعده عز. العز لا يكون إلا في طاعة الله. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل رزقي تحت ظلي سيفي أو رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وجعل الذل والصغار على من خالف أمر رسول الله. يقول النبي لما خرج: خرج على رحل رث رث، وهو يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أقول لإخوتي من الحجاج: ليتكم تحضرون معنا، لا أقول معي، بل مع إخواني، بل مع سادتي ومشايخي، بل مع علماء المسلمين، نتعلم منهم كيف يصح الحد وكيف يبطل. اليوم في موضوعنا الذي بدأنا فيه، وهو أحكام عامة وتنبيهات هامة في الحج، أحكام عامة وتنبيهات هامة للحج، أي للرجل والمرأة التي خرجا ليحج بيت الله الحرام. من هذه التنبيهات الهامة هو أن يعرف الذي يذهب إلى هناك أن للحج أركانا، وأن للحج واجبات، وأن للحج سننا. الأركان هي التي لا تصح العبادة إلا بها، وإذا فسد ركن فسدت العبادة كلها. أما الواجبات هي التي ترفع قدر العبادة عند الله عز وجل، وتعظم أجر العبد إن فعلها. فإن سقط واحد من هذه الواجبات يجبره دم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما أخبر ربنا في كتابه أن المحصور يجزئه أو يكفيه أن يذبح شاة ويريق دما، وكما قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحاب النبي موقوفا عليه: من ترك شيئا من نسكه، أي غير الأركان، من ترك شيئا من نسكه، يعني غير الأركان، يعني من الواجبات من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليحرق دما. من ترك شيئا من نسكه أي من الواجبات أو نسيه فليحرق أي فليفدي بذبح شاة أو بسبع بدنة من إبل أو بقر، كما أخبر ابن عباس موقوفا عليه، وقد رواه الإمام مالك في موطئه، وقبلته الأمة من زمن ابن عباس بالقبول إلى يومنا. أتكلم إلى إخواني وأخواتي إلى الأحكام العامة والتنبيهات المهمة. أولا، أن يعرف الحاج أركان الحج التي لا تصح العبادة إلا به، والركن إذا فسد فسدت العبادة، وإذا فسد فسدت العبادة إلا إذا تداركه وأتى به فإن حجه صحيح، إلا في حالة واحدة يأتي الكلام عليها. وانتبهوا إخوتي أحبتي في الله، قال أهل العلم وأركان الحج أربعة بعد النية، أي خمسة بالنية. أركان الحج أربعة بعد النية، هي أول أركان الحج الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة، أي أن من لم يقف بعرفة لا حج له، ويتمم نسكه، وعليه أن يعيد الحج من قابل إن شاء الله. أول أركان الحج الوقوف بعرفة. ثانيا أولا الإحرام، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف الإفاضة، رابعا سعي الحج الذي يأتي بعد طواف الإفاضة. الحج له أركان لا يصح إلا بها، اعرفها واعرفيها أختي وأخي الحاج بارك الله فيكم. بعد النية يأتي الإحرام، فلا بد من الإحرام. نعم. ثم الوقوف بعرفة، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة، وهو سعي الحج. فالحج له أركان أربعة، ولكل ركن من الأركان تفصيل. قلنا إن الإحرام ركن من أركان الحج لقول النبي وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قال لما سئل فيما يحرم الحاج أو ما يلبس الحاج، قال: لا يلبس البرانس ولا السراويل، ولا يلبس ما مسه ورس ولا زعفران. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الممنوع في الإحرام، ثم بين بصفته وفعله صلى الله عليه وسلم أنه أحرم في ثوبين، ويستحب أن يكون أبيضين في رداء وإزار. الرداء ما جعل على أعلى البدن، والإزار ما جعل على أسفل البدن. وسنرى إن شاء الله في أحكامنا العامة وتنبيهاتنا الهامة أن بعض الناس يرتكب مخالفات في ملابس الإحرام. قلت إن الرجل يحرم في ثوبين أبيضين في رداء وإزار، والمرأة تحرم في ثيابها بغير نقاب ولا قفازين إلا إذا خشيت الفتنة، فإنها تسدل من أعلى رأسها فتغطي وجهها. كثير من الناس خاصة في صفوف النساء يرى أن لبس الأبيض للمرأة واجب كالرجل. لا، المرأة تحرم فيما شاءت من ثياب، في سرويل، في سراويل، في عباية، في ثوب طويل، بشرط أن يكون متصفا بصفات الزي الشرعي الكامل. أما بعض النساء للأسف التي تذهب لأداء هذه الفريضة وقد لبست القصيرة من ثيابها، ووضعت المكياج والألوان والأصباغ على وجهها فإن هذا لا يحل لها لا في بيتها وبلدها ولا عند ذهابها لأداء هذه الفريضة. أركان الحج بعد النية أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة وهو طواف الحج، السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة وهو سعي الحج. هذه الأركان إذا لم يفعل واحد الإحرام أو طواف الإفاضة أو السعي فإن استطاع أن يستدرك يعني يرجع فيحرم من الميقات، لأن الإحرام عامة ركن، أما الإحرام من الميقات من واجبات الحج، فمن نسي الإحرام ودخل عاد إلى الميقات وأحرم من جديد، والصحيح أنه لا شيء عليه إن استدركه. كذلك من ترك طواف الإفاضة يرجع فيطوف، من ترك السعي بين الصفا والمروة يرجع ويسعى بين الصفا والمروة لأنه يمكن أن يستدركه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إلا من ترك الوقوف بعرفة يفسد حجه. من ترك الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة له زمان، له زمان محدود، له وقت من يوم عرفات، من فجر يوم عرفات إلى فجر اليوم العاشر، كل هذا يلزم الوقوف بعرفة في هذا الوقت من طلوع الفجر، من بعد طلوع فجر يوم عرفات إلى طلوع الفجر اليوم التالي، وهذا هو الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأكبر، لا يصح الحج إلا به ولا يمكن أن يستدركه المرء، لأنه لا يصلح أن يأتي بعد غد أو غد في غد أو بعد غد ويذهب ليقف بعرفات، لكن إن فاته طواف الإفاضة له أن يرجع حتى من بلدي فيطوف، وإن ترك السعي يرجع حتى إذا سافر يرجع سريعا فيؤدي هذا النسك، وعليه أن يذبح شاة أو سبع بقرة كما قال أهل العلم. قال: إلا الوقوف بعرفة، فإياك أن تضيع هذه الأركان، والله الذي لا إله غيره إني سألت ناسا هناك ذهبوا لأداء فريضة الحج، سألتهم وليس واحد ولا اثنين بل أكثر من ذلك: هل طفت طواف الإفاضة؟ هل طفت طواف الحج؟ يقول: ما أدري يعني إيه طواف الإفاضة، ما معنى طواف الحج؟ يعني بعد ما رجعت من منى أو بعد ما رميت جمرة العقبة أو بعد ما انتهيت من أيام منى وعدت إلى مكة طفت بعدها حول البيت؟ يقول: لا، أنا طفت في الأول وخلاص، وهذا ركن الحج الأكبر، بل إن بعض الناس ذهب لأداء الفريضة ورجع ولم يطف طواف الإفاضة. لماذا؟ لأنه رأى الدنيا زحام، أو لأنه انشغل بشراء الهدايا والأشياء وضيع ركن الحج وعاد. بل أعجب من هذا أن كثيرا من الناس يطوف حول البيت سبعا طواف الإفاضة ولا يسعى بين الصفا والمروة وهو سعي الحج، هذا للمتمتع، أما للمفرد فإن سعى في الأول يجزئه هذا السعي ولا يحتاج إلى سعي آخر، لكني أتكلم عن المتمتع، لا بد له من سعي للعمرة وسعي للحج، وسعي الحج يأتي بعد طواف الإفاضة وربما يأتي قبل طواف الإفاضة على خلاف، لكن الصحيح أن يكون بعد طواف الإفاضة. سألت بعض الناس: هل سعيت بين الصفا والمروة بعد طوافك حول البيت طواف الإفاضة؟ قال: لا، ما سعي، وضيع ركنا من أركان الحج، يلزمه أن يعود إلى هناك فيطوف، وإلا يكون حجه فاسد على قول بعض أهل العلم، لأنه ترك ركنا من أركان الحج يمكن أن يستدركه بأن يسعى مرة أخرى، لكن يذبح لو ذبح شياه الدنيا لا يجزئه. أقول هذه الأركان مهمة، فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدور إخواننا فيفهموها ويحافظوا عليها. بعد النية يأتي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، واجبات الحج التي يجب أن يفعلها الحاج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي لكمال الحج تركها نقصان في الأجر، ويجبر بذبح شاة أو بسبع بدنة. أما الركن لا يجزئه إلا أن يأتي به ولو بعد فوات وقته إلا الوقوف بعرفة، افهم والكلام سهل. واجبات الحج، الواجبات التي عليه أن يحرص عليها، أمر بها النبي وفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجه المسلمين إلى فعلها. هذه الواجبات أولها الإحرام من الميقات. الإحرام مطلقا ركن، الإحرام من الميقات واجب، لو تجاوز الميقات بغير إحرام لزمه أن يرجع إلى الميقات ويحرم. وخلاف بين أهل العلم هل عليه فداء أو ليس عليه فداء، الصحيح إن استدرك وعاد وأحرم عند الميقات لا شيء عليه. أقول الإحرام من واجبات الحج، الإحرام من الميقات، ثم الوقوف بعرفة ولو للحظة كما قال بعض أهل العلم، لكن الواجب أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس، فلا يتجاوز حدود عرفات قبل غروب الشمس. هذا من الواجبات، أن يقف بعرفات إلى غروب الشمس، ويجوز له أن يتأخر بعد غروب الشمس لحاجة أو لضرورة، لكن لا يخرج من عرفات قبل غروب الشمس. وبعض الناس يتعجل الخروج من عرفات يظن أنها جائزة لمن أسرع إلى مزدلفة أو أسرع إلى منى، فيتعجل الخروج من عرفات قبل غروب الشمس، وهذا قد ترك واجبا من الواجبات. الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى أيام التشريق، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، ذبح الهدي أو نحره، طواف الوداع. واجبات الحج التي يجب على العبد أن يفعلها في الحج ثمانية، أربعة أركان وثمانية واجبات، وثمانية واجبات، أربعة أركان وثمانية واجبات. الواجب الأول الإحرام من الميقات، ثم الوقوف بعرفات حتى غروب الشمس. نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ سعد.
مرحبا يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت الشيخ.
نعم يا أختي.
أنا إن شاء الله ناوي أحج تمتع بإذن الله.
ما شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. حضرتك بتقول لازم الطواف التمتع السعي.
نعم انقطع الاتصال، لكن إن شاء الله يأتينا مرة ثانية، وقد علمت سؤالها عن السعي بعد طواف الإفاضة وهو سعي الحج. أكمل كلامنا عن واجبات الحج سائلا ربي عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم. أقول واجبات الحج، نعم واجبات الحج، أول واجب الإحرام من الميقات، وبعض الناس يستهين بهذا الأمر فيتجاوز الميقات بغير إحرام، أو دخل ليحتال على أنه دخل للعمل وهو ينوي الحج فلا يستطيع أن يدخل محرمة يدخل بثيابه العادية ثم يهل بالحج من داخل حدود الإحرام أو بعد حدود الإحرام، هذا يجب عليه دم لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام، لأن الإحرام يجب أن يكون من الميقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يريد الحج والعمرة، أي هذه المواقيت المكانية حددها جبريل لرسول الله وأعلم بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بذلك. منها من واجبات الحج المبيت بمزدلفة، المبيت يكفي أن تنزل من بعد غروب الشمس في مزدلفة وتصلي بها المغرب والعشاء، ثم لا تخرج منها إلا بعد الفجر إلا لأصحاب الأعذار، فإن النبي أذن للنساء وللسقاه وللراعي ولكبير السن والمريض والعاجز أن ينصرف من مزدلفة عند منتصف الليل أو بعد مرور نصف الليل الأول، لكن المبيت يعني النزول، والمبيت بمعنى البيتوتة أي أن ينام فيها، أي يضع جنبه. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عمي بقالي يومين كده بعتبر في دوامي.
طب بس ارفع صوتك قليلا الله يكرمك.
ماشي معاك
أخ أحمد. نعم.
أنا والست بتاعتي.
أنت إيه؟
أنا والست بتاعت المدام بتاعتي يعني.
نعم.
حصل بيننا وبين بعض شوية مشاكل.
نعم.
وفي الوقت دي طلبت يعني إيه قالت لي صلي إنه حاجة زي كده.
نعم.
أنا رميت عليها اليمين.
ماذا قلت لها؟
قلت لها طالق.
قلت لها أنت طالق.
أيوة.
نعم أيوة كده.
أنا لا ده إلا دي.
نعم.
طبعا فيه مرة ثانية كانت قبل كده.
قصدك مرة أولى؟
آه.
ها.
ورحت المأذن البلد وحاجة زي كده.
قلت لها إيه في المرة الأولى؟
نفس اللي قلته دي.
طالق.
طيب.
نعم. تفضل.
تفضل سيادتك.
يعني أنت الآن طلقتها مرتين.
أيوة.
نعم. طيب السؤال.
تفضل.
السؤال ماذا تريد؟
عايز أعرف إيه يعني.
هذه الطلقة الأولى حبيبي وقعت.
ماشي.
وأنت قلت ذهبت إلى المأذون وردها. أيوة. إليك.
أيوة.
وطلقتها المرة الثانية.
صح.
متى وقع؟ إمتى؟
من يومين.
من يومين. وأنت تنوي أن تردها ولا خلاص؟
لا طبعا لو في ماشي مفيش مشكلة، بس كان في لحظة يعني رهيبة يعني.
يعني ماشي مفيش مشكلة يعني وجودها زي عدمه مثلا؟
لا أنا بقولك يعني في الوقت اللي كنا
زعلانين، لكن أنت الآن أحسن حالا
الحمد لله
وتريد أن تردها؟
يا ريت.
وندمت على فعلك هذا؟
طبعا.
أنت لم يبق لك طلاق. هذه اللفظة يحرم عليك أن تخرج من فمك بعد ذلك.
ماشي.
لأنك لو قلتها تحرم عليك امرأتك حتى تنكح زوجا غيرك.
برضه.
وأنت لا تقبل هذا لأنك رجل.
ماشي.
والرجل لا يتسرع لا في الطلاق.
ماشي.
ولا يتسرع لا في الضرب ولا يتسرع لا في الأذى لزوجته، بل إن الرجل هو الذي يمسك نفسه عند الغضب. امرأتك طلقتها مرتين، فأسأل الله عز وجل أن يصلح حالك وأحوالك، واستعن بالله وأعلمها أنك طلقتها مرتين ولم يبق لكما طلاق، ما عادش طلاق، وقل لها أنا أريد أن أردك إلى عصمتي وأشهد عليها رجلين. لو حد عرف بالطلاق ده قل له أنا رديت زوجتي. إذا كان أبوها أو أخوها علموا أو إخوتك علموا أو أي حد علم اشهد على الرجعة. اثنين، وأنا دائما أقول أنصحك وأنصح زوجتك أن تسجل هذا الطلاق في ورقة، اكتب أنك طلقتها الطلقة الأولى يوم كذا أو في سنة كذا ورددتها، واكتب أنك طلقتها الطلقة الثانية في شهر كذا ورددتها في أوانها في يوم كذا، وأشهد اثنين شهود واكتب هذه الورقة. وليس الكلام لك يا أخ أحمد، إنما الكلام إلى الجميع، لأن هذه الآفة سارت بين الناس وأصبحت كثيرة. وكما قلت في مرات، المرأة تتعجل الطلاق بالأمس، مسألة عجيبة، طلقها مرتين وهي تبكي وهو يبكي. طيب ماذا تريد؟ أنت الذي طلقت وأنت الذي ألححت عليه بالطلاق وقومته، أيقظته من النوم وقالت له قم، طيب تركين أنام؟ قالت له لا، لا أتركك حتى تطلقني. طلقها، جلست تولول جنبه وتبكي وتريد أن يأتيها علاج للرجوع. فأنا أقول للمرأة وأقول للرجل إياكما إياكما من هذه اللفظة، وافعل ما تشاء إلا هذه اللفظة، لأنها ربما أودت إلى الحرمة. صار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة نعم يا أخي.
حضرتك يمكن سؤالي مشابه شوية للسؤال الأخ اللي قبله، لحضرتك اللي كلم حضرتك قبلي. هو أنا زوجي للأسف طلقني، وقعت طلقتين، لكن هو سأل شيخ فقال له إن مش لازم إنه إن يروح لحد ويرجعها، لا هو مجرد إقامة علاقة هي كده تعتبر رجعت.
نعم.
فهل حضرتك يعني كان
طبعا الرجعة ملك للرجل.
نعم.
له أن يردها، كما أن الطلاق بيد الرجل فالرجعة بيد الرجل. لكن نحن نقول أن يشهد علي على الرجعة، لأن كثير من الناس ينسى هذا، ينسى أنه طلقها.
ما أشهدش حد على الرجعة، هو كده بس.
وماله، الرجعة صحيحة.
طب حضرتك هو في سؤال تاني.
تفضل.
أنا متزوجة بيه 5 سنوات ولسه ما فيش إنجاب. حضرتك هو كل مشكلة تحصل يقولي أنا هطلقك وملكيش أي حاجة، لأن أنا كنت جايبك عشان تخلفي وبعدين ما خلفتيش، فأنت ملكيش أي حاجة، ولا شبكة ولا فرش ولا أي حاجة خالص. حضرتك أنا عايز أعرف هل كلامه ده صح فعلا، وهل من حقه أنه هو يتجوز عليا؟ هل ده سبب شرعي أنه هو يتجوز عليا فعلا؟
أقول والله تعالى أعلم. أما أن يقول أنه ما تزوجها إلا للإنجاب فهذا كلام غير صحيح. إنما تزوجها أولا ليعف نفسه، ثانيا ليعفها، ثالثا ليطيع الله عز وجل في تنفيذ الأمر، لأن الله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فهذا أمر. والزواج قد يصل إلى درجة الوجوب والفرض، فأنا أطيع الله في هذا. أولا تزوج طاعة لله، تزوج ليعف نفسه، تزوج ليعف زوجته، تزوج ثالثا ليكون أسرة وينجب أولاد، فالولد يأتي في المرتبة الثالثة، فإن جاء فهي هبة من الله، وإن منع فما عليه إلا أن يرضى بقسمه وأن يرضى بقدر الله عليه. ومن يدريه أن العيب في زوجته، ربما يكون هو الممنوع وربما لا يكون لا هو ولا هي، ولكن شاء الله، لأن الله تعالى يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالله هو الذي يهب. أما أن يقول لها لو لم تنجبي لطلقتك وليس لك حق علي، هذا كلام باطل، لأن لها المهر كاملا
بما استحل منها أي من فرجها بمجرد أن دخل عليها ولو لحظة وجب لها المهر كاملة. قائمة المنقولات من حقها، مؤخر الصداق من حقها، الذهب من حقها ولو دخل بها لحظة، إلا إذا كان بها عيب وهذا العيب سترت وأخفت وغشت، فإنه يفارقها بالعيب وليس لها شيء، ليس من كلامه، إنما يرفع أمره للقاضي والقاضي هو الذي يحكم بهذا. فأنا أقول هذا الأخ يتق الله في زوجته، وإن شاء كما قال ربنا عز وجل فعاشروهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وقال ربنا عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فمن الإحسان إن أردت أن تفارقها أن تعطيها حقها كاملة. أما سؤالها هل يجوز له أن يتزوج عليها، أنا أقول دعيه يتزوج ويجرب نفسه مع زوجة أخرى، فربما كان زواجه بأخرى فتحا لك قبل أن يكون فتحا لها، كما فعل إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، لما أهدت له امرأته سارة هاجر ليتسرى بها لينجب الولد، أنجبت الولد هاجر، وبعدها بقليل أنجبت سارة، وأراد الله أن يكافئها بأن أعطاها الولد، وصار من ذرية سارة نسلا إلى يوم القيامة هم بنو إسرائيل إلى يومنا هذا. أقول له أن يتزوج عليك، وأنا أنصحك أن هذا خير لك، ولا تحول بينه وبين أداء ما يشتهي، لأن هذا حقه الشرعي أن يكون له ولد، لكن لا تمنعيه من الزواج ولا تضعيه بين خيارين، إما أن تطلقني وإما أن تتزوج علي. السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم محمد.
يا فضيلة الشيخ، أنا عندي مشكلة. طبعا. هي ولاد سلفي شباب دلوقتي.
ولاد سلفك إيه؟
شباب.
نعم.
دول أنا ربيتهم، ما كانش معايا عيال.
نعم.
فبقولوا لي يا ماما، بنادوا عليا يا ماما.
نعم.
ولما بكونوا مسافرين وبيجوا بيجوا عليا، بقبلوني وبقبلهم، هل في اسم عليا في كده؟
أنت أرضعت؟ ما أرضعت.
لا لا، ما كنتش برضع أصلا.
نعم. أقول والله تعالى أعلى وأعلم يا أم محمد أن هؤلاء الأولاد لا يحل لك أن يظهروا عليك ولا أن يختلوا بك ولا أن تسلم عليهم بيدك، ناهيك عن أن تقبليهم، فإن هؤلاء الأولاد ليسوا من محارمك حتى وإن تربوا في بيتك، لكنهم يحرمون عليك لأنهم ليسوا من المحارم لك، فإذا بلغ أحدهم لا يدخل عليك وأنت متكشفة، لا تمسكيه بيدك، لا تقبليه لأنه أجنبي عنك، لا يجوز أن تفعلي معه إلا ما تفعلي مع الرجل الأجنبي، الكلام فقط، والكلام بالمعروف بغير لين ولا خضوع ولا شيء، حتى وإن كنت في منزلة أمهم لا يحل لك هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. وأنا أنصحك أن تجعلي بينك وبينهم حجابا ساترا، لأنك حتى إن كنت كبيرة تضمنين نفسك، فإن الولد لا يضمن خاصة في هذا الزمان. أسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ نساء المسلمين وأن يحفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين أجمعين بحوله وقوته، هو أرحم الراحمين. نعم. لو أولاد زوجها من امرأة أخرى هذا يحل لها أن تختلي بهم وأن تجلس معهم وأن يبيتوا عندها وأن يدخلوا عليها بخلوة بغير وجود أبيهم، لأنها صارت في منزلة، لأنهم صاروا في منزلة الربيب، والربيب هو ابن الزوج أو ابن الزوجة، فهي صارت في منزلة أمهم الزوج، إنما أخو الزوج وأولاده هؤلاء يحرمون عليها، بل هم الحم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول.